أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء متجدد والدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه الحلقة السابقة كانت حلقة طيبة، لأن إحنا يمكن أردنا أن إحنا نربط بين الصليبيين السالفين والصليبيين المعاصرين، إنهم يحملوا نفس الفكر،
نفس الفكر نعم.
في محاولة الحقد على الإسلام ونهب ثروات الإسلام وإسقاط الإسلام من واقع خريطة الدنيا. وكنا قد توصلنا الحقيقة الأسماء، حضرتك أضفتها لنا جديدة في امتحانات الأسماء الكثيرة، نظام الملك الطوسي، نظام الملك الطوسي آسف نعم. وآق سنقر، ثم تكلمنا عن ألب أرسلان،
أيوة ملك شاه،
وابنه لو كان فاسد،
ملك شاه
كان فيه ابنه فاسد،
الفاسد بقى توتش ابن ألب،
توتش ابنه نعم. ثم حضرتك في خلاصة كده في آخر حلقة ذكرتنا بعماد الدين زنكي، بداية عهد جديد بعد ما الدنيا هبطت شوية، أن أتى مجدد لهذه الأمة يحيي أمرها. فنحب نستكمل مع حضرتك كده الإعداد الذي حدث في هذه الفترة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الله. هو يعني بداية عشان برضو إخواننا المشاهدين والمشاهدات ما ينزعجوش، يعني هذه الأسماء الكثيرة طبعا أنا عارف أنه من الصعب أن تحفظ من خلال البرنامج. المطلوب من هذا البرنامج حاجتين عشان بس برضو إيه نلم كده دماغنا، يعني المطلوب الحاجة الأولانية أن أنا بفتح أبواب عشان بعد كده أستكمل دراسة، يعني أن أنا بعد ما عرفت هذه الأسماء لازم أروح أدور في المكتبة مين ملك شادة، مين نظام الملك ده، اشوف قصه حياته
من قلب ارسلان.
يعني مش هينفعني ان انا اخد عنه معلومه اتقلت في دقيقه او دقيقتين في الحلقه وخلاص على كده،
ده تاريخ حياته.
اسماءنا عندنا اسماء كبيره قوي قوي، فده مش هينفع. فالغرض الاول من هذه الحلقات هو ان انا اتعرف على مفاتيح التغيير، واروح بعد كده ادور في قصه حياتها وادرس واعيش مع نفسي، مش بقول لك بقى اعيش ساعه وساعتين، مناهج حياتي اتغير نتيجة دراسة حياة الناس دول.
ده من قلب البيت هتتغير إن شاء الله،
البيت هيتغير والمدرسة هتتغير والشارع هيتغير والنادي هيتغير، حتى أمور الرياضة ليها والله مرجعية في حياة عماد الدين زنكي علينا نعدي عليها إن شاء الله.
نعم.
يبقى ديت أول حاجة. الحاجة الثانية المهمة جدا في رؤية هذه الحلقات إن أنا آخد بالي من أسباب السقوط وأسباب القيام،
ده هدفنا الأساسي الحقيقة.
أنا يعني مش مشكلة لو نسيت اسم آق سنقر أو ملك شاه أو ألب أرسلان أو عبد الله بن ياسين، افتكر عمل إيه، افتكر طريقته في التغيير، افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر الا من نصره. افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر من يشاء بالطريقة التي لا يتوقعها انسان.
ان نسينا الاسماء فلا ننسى المنهج.
المنهج وقواعد التغيير هي دي اهم حاجة بنطلع بها من البرنامج ده يعني. فبنقول ان عماد الدين زنكي رحمه الله ولد يعني في حلب وفي رعاية ابي آق سنقر، لكن للأسف الشديد آق سنقر قتل في يعني مأساة حقيقية، وعماد الدين زنكي عنده 10 سنوات فقط. يعني عماد الدين زنكي اتربى يتيم ويرجع افتكر عبد الرحمن الناصر، سبحان الله، وافتكر بقى الشافعي والبخاري واحمد بن
حنبل صلى الله عليه وسلم،
يعني هؤلاء اليتم ما عطلهم عن مسيرة الحياة ابدا. عماد الدين زنكي يعني فيه مثل حي واضح لما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء عندما قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا
الله وليقولوا قولا سديدا. آق سنقر اتقى الله وقال القول السديد، فحفظ الله رعيته او ابنائه اللي هو كان ابن وحيد اللي هو عماد الدين زنكي، حفظه بعد مماته وسخر له الكثير والكثير من القادة والسياسيين والتربويين والعسكريين لتربيته. رحمه الله مع ضعفه الشديد لانه كان لسه طفل عنده 10 سنين. طبعا توتش ابن ألب أرسلان هذا الحاكم الفاسد الظالم اللي قتل آق سنقر استولى على حلب، فعماد بن زنكي لم يجد له مكانا في هذه البلد، فانتقل من حلب الى فين؟ الى الموصل، الى المكان بقى اللي شاهد التربية بتاعت نظام الملك الطوسي وتربية ملك شاه والمدارس النظامية والعلماء فراح اتربى في الجو ده، فشرب العلم من كل يعني اطرافه، وشرب القرآن والسنة وامتزجت بدمائه وكيانه وعظامه وكل ذرة، لدرجة انه اصبح فعلا لا يتكلم الا بما يرضي الله عز وجل ولا يبحث الا عن رضا الله عز وجل. وبدأ اللي يربيه زعماء الموصل اللي كانوا اصحاب ابوه قبل كده واللي هم بيقدروا جدا آق سنقر رحمه الله، الرجل التقي الورع اللي غير الاوضاع في حلب، رباه واحد اسمه كربوغا، واحد اسمه جا كرمش، واحد اسمه آق سنقر البرسوقي، واحد تاني يعني ده الأسماء دي كلها كل واحد لقصة، لكن يعني وفي الآخر في واحد اسمه مودود ومودود ده والله محتاج مننا حلقتين ثلاثة أربعة لوحده. مودود ابن التنتكين، يعني عشان بس نعقد بينس أكثر شوية. مودود ابن التنتكين ده هذا مثال فعلا للقائد المسلم، حكيم جدا في السياسة، حكيم جدا في الحرب، وعنده ورع عالي جدا وتقوى ورقة قلب عالية جدا. مسك في عماد الدين زنكي 6-7 سنين، غير من طريقة حياته كلها وزرع فيه الحاجات دي كلها، واستشهد رحمه الله مودود بن التنتكين، وترك لنا عماد الدين زنكي شاب عظيم جدا، استلم الحكم في سنة 521 في الموصل، يعني بعيد خالص عن أرض، عن قصة الصليبيين. لحد دلوقتي احنا قصتنا بعيد عن الصليبيين، عن أرض الشام، عن المشكلة اللي حصل. الصليبيين احتلوا الشام واحتلوا أجزاء من تركيا واحتلوا فلسطين بكاملها. فيجي التغيير منين؟ يجي التغيير من الموصل، من مكان بعيد خالص. وديت قاعدة أنا نفسي برضو كل مشاهد ومشاهدة يحطها في حلقة في ودنه، أن لما تحصل أزمة في بلد من البلاد، اوعى يكون ذهنك قاصر على أن التغيير لازم يجي من بلد دي. ده ممكن ربنا يجيبه من حتة تانية بعيدة خالص. زي ما شفنا ربنا إزاي نصر دول الطوائف، المسلمين كانوا عايشين ممزقين في الأندلس بناس جاية من المغرب أو جاية من موريتانيا والسنغال. إزاي ممكن واحد أهل فلسطين والشام في ذلك الوقت في وضع متردي جدا سياسيا واقتصاديا ودينيا وعلميا، ربنا يبعث لهم واحد من الموصل؟ انظر للأمر بصورة شاملة، بص للعالم الإسلامي كله،
حتى في الوقت المعاصر،
حتى في وقتنا دلوقتي. ممكن أزمة فلسطين تتحل من مصر، ممكن تتحل من السعودية، ممكن تتحل من الأردن، تتحل من مكان تاني خالص، وممكن من داخل فلسطين. لكن أقصد أقول لا تقصر أبدا تحليلك على المكان الذي حدث فيه الأحداث،
عشان نلغي فكرة الحدودية من دماغنا. أنا ماليش دعوة ده، إن شاء الله ربنا ينصرهم بحد من عندهم. يعني
لا ده ممكن يكون لنا دور مباشر. يعني شوف عماد الدين زنكي وعايش في الموصل كان دماغه مع الصليبيين اللي موجودين في الشام، وعمال يفكر ليل نهار في الرها وفي أنطاكيا وفي طرابلس وبيت المقدس، الممالك النصرانية التي زرعت في داخل العالم الإسلامي. وبدأ استلم الحكم في يعني في بعد قصة طويلة طبعا في الموصل، وحط قدامه أول ما استلم الحكم قضيتين أساسيتين في حياته لا ثالث لهما. القضية الأولى توحيد العالم الإسلامي. انا عندي دلوقتي حلب لوحديها ودمشق لوحديها وحمص لوحديها والشيزر لوحديها وحماه
طموح عالي.
يعني قالك ده مش هينفع، مستحيل يحصل نصر بدون وحده، ودي برضو قاعده لازم الناس تحفظها كويس. مفرقون، مشتتون، متنازعون، مستحيل يكون في نصر. ولا تنازعوا فتفشلوا دايما، وتذهب الحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. وده منهج لو احنا نراجع قصة عبد الرحمن الناصر، اول حاجة عملها وحد الاندلس، يوسف بن
فاشين
وحد تونس والمغرب والجزائر
والموريتانيا. لو اسقطنا ده على الواقع المعاصر يا دكتور راغب، هنلاقي انه فشلنا كدول عربية ودول مسلمة مع بعض هو مسألة ان احنا مش متحدين خالص. يعني عشان نعمل مثلا مؤتمر قمة ممكن اقعد 30 سنة عشان افكر ده متخاصم مع ده وده زعلان من ده.
صحيح، وبالذات بقى ان المؤتمرات بتتعمل للاسف الشديد على غير منهج الاسلام، فبتتخذ قرارات مخالفة للدين الاسلامي والشرائع الاسلامي، وربنا مستحيل يبارك في حاجة زي كده. لكن هنا عماد الدين زنكي حط قدامه القرار الأول، الفكرة الأولى، الهدف الأول في الاستراتيجية بتاعته، إن أنا أوحد العالم الإسلامي بأقل خسائر ممكنة، بحفظ الأرواح على قد ما أقدر والدماء المسلمة على قد ما أقدر، وإن أنا أقدر أعمل دولة واحدة يكون لها زعيم واحد تقدر تحقق نصر على الصليبيين بعد هزائم كتيرة جدا بقها المسلمين من الصليبيين. الهدف الثاني الواضح اللي كان قدامه حرب الصليبيين، وحرب الصليبيين يعني الجهاد في سبيل الله. ما فيش حاجة اسمها طاولة مفاوضات، ما فيش حاجة اسمها محاولة اقناع الصليبيين بالخروج. الناس دي قاعدة بنسائها وبأولادها وبمصانعها وبمزارعها، مستحيل تقعد معها على الطاولة، مستحيل هيقبل إلا أن يعطيك جزء.
بالظبط، يقول لك 20% و5% و7%،
خلي بالك، وبيديك هذا الجزء يسكن به الثائرة ويسكن به الحمية، لكن مجرد ما يتمكن هيلغي كل وعوده وياخد منك الجزء اللي هو كان الدهولة. فقال ان هو ما فيش كلام من دهوت، ولازم جهاد في سبيل الله تحرير البلاد الاسلاميه المحتله، والجهاد هنا اصبح فرض عين، ولابد لمن يستطيع ان يقوم ويحرر هذه البلاد. وبالفعل بدا يوحد، وفي غضون سنوات قليله ضم ما شاء الله لا قوه الا بالله الموصل الى حمص الى حلب الى حماه الى اجزاء من ديار بكر، وديار بكر دي في جنوب تركيا، الى اجزاء من العراق، من جنوب الموصل. يعني عمل دوله ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني متكامله، وبدا يهتم جدا جدا بالناحيه العلميه الشرعيه في هذه البلد، ويستقدم العلماء الاجلاء المسلمين من هنا وهناك، ويعطيهم مراكز قويه في الحكم. وبدا هو من اول الناس الذين يستمعون الى راي العلماء، ولا يتحرك في قضية إلا إذا استفتى العلماء، ويفتون العلماء بأن هذا يجوز أو هذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام. من هذا المنطلق ومن سماعه هو للعلماء بدأ الناس يستمعون للعلماء. القدوة الحسنة
تقدير بقى.
أنا يعني لو أنا شلت اسم عماد الدين زنكي هيتهيألك إني بتكلم عبد الرحمن الناصر، ولو شلت اسم عبد الرحمن الناصر هيتهيألك بتكلم على يوسف تشفين. هو مثال واحد المجدد له صفات واحدة. نعم. وده اللي كان في أول الحلقات، وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله من أول يوم
صلى الله عليه وسلم.
علم وحسن إدارة
وإخلاص
اختيار، وإخلاص طبعا لله عز وجل، ووحدة في الصف، وجهاد في سبيل الله،
وأمانة
وبذل وعطاء وأمانة وصدق وأخلاق. نعم. حميدة. يعني هو ده المغير الحقيقي أو المجدد الحقيقي لهذه الأمة.
نعم.
وبعد يعني حروب كثيرة، لا نريد يعني أن نطيل على الإخوة المشاهدين والمشاهدات، بعد حروب طويلة استطاع بفضل الله عز وجل في سنة 539 يعني بعد 18 سنة من حكمه أن يحقق نصرا مهيبا عظيما جليلا على الصليبيين، ويسقط إمارة الرها، ويعيد إمارة الرها للإسلام والمسلمين، لتصبح بعد ذلك إسلامية مدى الحياة.
بعد 18 سنة،
بعد 18 سنة من الكفاح المستمر.
حكيت بالكلمة دي مع آفة العجلة، الناس عايزة تغير. يعني مجرد ما جه مجدد وابتدى يقول كلمتين طيبين عايزين الصبح كل شيء يتغير.
تخيل انت إمارة الرها دي قاعدة محتلة كم سنة؟ هي احتلت في سنة 490 من الهجرة، يعني بنتكلم في 48 سنة متصلة. ومع ذلك ما يأس عماد الدين زنكي استلم الحكم وكان بقالها 30 سنة محتلة، والأجيال خلاص أصبحت نصرانية الموجودة في المكان، أرثوذكس وأرمن وغيرهم، وهو مثابر على طريقتي وعلى دعوتي إلى أن حرر هذه البلاد بجهد كبير جدا.
نعم.
بتوجه كامل الله عز وجل، برفع الأيدي والاستغاثة بالله عز وجل، بوحدة في الصف، بكل ما يمكن أن يؤتى إنسان من إعداد قوة،
صفات الجيش المنتصر.
صفات الجيش المنتصر.
نعم.
ارجع رجع بدر، وارجع. أنصح كل الإخوة والمشاهدين والمشاهدات يرجعوا يفتحوا فتح الرها من أي مصدر مصادر التاريخ، ولعلهم يخشوا على الموقع بتاعنا islamhistory.com ويخشوا يشوفوا فتح الرها شكله إيه. هو موقع بدر.
نعم.
ولما تيجي تلاقي موقع الزلاقه هي موقع بدر.
نعم.
وتلاقي موقع القادسيه هي موقع بدر.
يعني احنا محتاجين تركيز في قراءه غزوات الرسول بعمق، مش حكايات.
لا لا، ده كنز. نعم. كنز لا يمكن ابدا. نعم. ان هو يعني يؤخذ بشكل عابر. هذا محتاج تفريغ اوقات وتفريغ اعمار.
نعم.
لدراسه المنهج النبوي ودراسه كل مناهج المجددين والمغيرين.
نعم.
بعد هذا الـ الامر، وبعد سقوط الرها في يد المسلمين بفضل الله وتحولوا الى دوله اسلاميه، حدث يعني أمر يعني فعلا كنا نتمنى في داخلنا أن ألا يحدث، لكن حدث، وهو قتل عماد الدين زنكي رحمه الله وهو في حصار أحد القلاع. وقتله يعني كان جريمة غامضة وفيها تحليلات كثيرة ليس مجال خوض فيها، لكن قتل وفقد المسلمون عالما من أعظم أعلامهم في سنة 541 من الهجرة، يعني بعد 3 سنوات تقريبا من تحرير إمارة الرها. وشعر العالم الإسلامي أنه يدخل في نفق مظلم جدا، وأن في مأساة تحصل لولا أن عماد الدين زنكي ترك لنا هدية عظيمة جليلة قبل أن يموت، كما ترك أبوه عماد الدين زنكي كهدية. أقصنكر ترك لنا عماد الدين زنكي كهدية، كذلك ترك عماد الدين زنكي ابنه نور الدين محمود رحمه الله، من أعظم المجددين في تاريخ الإسلام والمسلمين.
سوف نتعرف سويا على نور الدين محمود زنكي. دكتور راغب، يمكن في اشرت حاجه نقطه مهمه قوي، ان احنا دايما عندنا المجدد لا يترك الامر هكذا عشوائي. نعم. لابد ان هو بيتحرك مع ناس معينه، بحيث ان هو لو حصل اي حاجه بيبقى على طول في جيل وراه.
صحيح.
او قاعده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يشيل المسؤوليه. صح. لان دي قضيه احنا بنعاني منها احيانا، انه في ممكن يضيع داعيه باي صوره من الصور، بتجد ان بيحصل سقوط قوي قوي نتيجه ان مفيش حد كان
جاهز
يتحمل هذا الامر.
صحيح.
تلميذ مثابر وصابر وراه وبيتحرك معاه وبينشد وراه لعلمه وبيتعايش معاه في حياته وبيته. يعني الناس زهقت من القصه، يمكن حتى ارى ان ده عيب موجود عندنا، فنحب نشوف كده. يعني لما ترك عماد الدين زنكي ابنه.
أيوة.
نور الدين محمود، ماذا فعل؟
هو نور الدين محمود كان ماشي مع ابوه عماد الدين زنكي في كل مراحله، يعني كل المشاهد والمعارك والغزوات والحروب الكثيفة ومجالس القضاء والحكم وإقامة الحدود والشريعة هاضم ده كله تماما من أبيه عماد الدين زنكي. فكان هذا الشبل من ذاك الأسف فعلا. ومش بس كده، ده نور الدين محمود رحمه الله فاق أباه حقيقة، وكثير جدا جدا من المؤرخين المسلمين ابن العماد والذهبي وابن كثير وغيرهم وغيرهم يقولون ان نور الدين محمود لعله اعظم شخصية في تاريخ الاسلام منذ زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وطبعا هذا لا يلغي الجهود الضخمة التي قام بها السابقون، لكن فعلا نور الدين محمود كان شخصية متكاملة جدا، يعني شخصية فيها فكر سياسي وحربي رائع جدا، في نفس الوقت شخصية عندها ورع عالي جدا تقوى دين جدا جدا، متمسك جدا جدا بالعبادات والقيام الليل وقراءة القرآن والذكر، وهو رجل متكامل، يعني ما هوش عايش في المسجد وسايب الأرض الميدان ولا المصانع والمزارع ولا كذا، ولا سايب ولا عايش في الحاجات دي وسايب عبادته وسايب نفسه مع ربنا،
عنده توازن
توازن عجيب سبحان الله، شخصية فعلا متوازنة من أرقى الشخصيات اللي يجب أن تدرس، لأنها منهج متكامل يشرح لك يعني مجدد برضو في هذه الأمة. فنور الدين محمود أول ما استلم الحكم من أبيه بعد موت أبيه أو بعد قتل أبيه بدأ يعيد النظر من جديد فيما سيفعله تجاه الصليبيين، وبدأ يركز جدا مع إمارة أنطاكيا وإمارة بيت المقدس ويعمل محاولات عسكرية جديدة، وبرضو استمر في قضية التوحيد التي سار فيها أبوه قبل أن يموت. طبعا أبوه وإن كان ضم أجزاء كبيرة من البلاد الإسلامية لكن لسه في بلاد كتيرة متفرقة وبعيدة، ومن أشهر هذه البلاد وأهم هذه بلاد مصر. ومصر كانت تحت الحكم الفاطمي العبيدي، وطبعا يعني الحكم فيها كان مأساوي للغاية، وكان علماء السنة كلهم يعني قمعوا أو قتلوا، والأزهر ما كانش بيتكلم غير في المناهج الشيعية فقط، والوضع كان مأساوي جدا في مصر في ذلك الوقت. وإن كان بفضل الله شعب مصر وإن كان عاش تحت الحكم العبيدي الفاطمي الشيعي الإسماعيلي عاش تحت 200 سنة إلا أنه لم يتشيع تقريبا مصري واحد، يعني بعد هذا الحكم ال 200 سنة سبحان الله يعني قتل المغاربة اللي هم كانوا الإسماعيلية اللي من دولة المغرب حكموا مصر الفترة دي كلها ورجعوا، ومصر بفضل الله فضلت سنة، والأزهر الذي أقاموه
سنة حتى لو كان في بعض المتشيعين الآن بدأوا يبرزوا مرة أخرى في مصر،
لكن سبحان الله ربنا حافظ هذا البلد وجعلها جند الإسلام. وفعلا بعد ما ترك الناس لقينا الأزهر الذي أنشأه جور السقلي لكي يكون شوكة في عنق المسلمين السنة إذا به يصبح هو منارة للسنة ومدافع عن الإسلام والمسلمين سنوات وقرون طويلة. المهم نور الدين محمود بدأ في قضية التوحيد، ومش بس توحيد أو وحدة المسلمين كدول، لا وحدة المسلمين كمان كمذاهب، لأننا عندنا ساعات بيبقى فيه داخل الملتزمين
مذهبية
خطيرة جدا، أنا ألاقي عندي صراع ما بين اتجاهين إسلاميين الاثنين متعصبين للإسلام ومع ذلك متصارعين سويا، كيف؟ يعني هذا لا يمكن أبدا أن تنصر الأمة في هذه الأوضاع. فعماد نور الدين محمود بدأ يجمع، كانت المذهبية ساعتها مذهبية فقهية، يعني الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف لا يتزوجون من بعضهم البعض، يعني لا يصلي أحدهم خلف الآخر، كانت تقام الجماعات متتالية
في أربع محاريب في المسجد
عشان الناس كل واحد كل مجموعة تصلي وحدها، وكأن دي طائفة ودي طائفة دين تاني خالص. فبدأ يجمعهم وعمل مجلس شورى، ومجلس الشورى بتاعه كان بيضم من كل هذه المذاهب المختلفة، وبفضل الله وصل إلى درجة يعني عظيمة جدا من تجميع المسلمين. وفي النهاية أحب أقول للناس كلمة مهمة جدا، فين صلاح الدين أيوبي؟ أهم قصة حروب الصليبية لازم أسمع اسم صلاح الدين أيوبي. فين صلاح الدين أيوبي؟ أقول لك صلاح الدين أيوبي لما نور الدين محمود في هذا الرقي وهذا المستوى العالي جدا استلم الحكم كان عنده 9 سنين ساعتها.
صلاح الدين
كان عنده 9 سنين. صلاح الدين اتولد سنة 532 هجرية، يعني اتولد في حياة عماد الدين زنكي، ولما استلم نور الدين محمود كان وصل 9 سنين. استلم نور الدين محمود في 541 من الهجرة، وصلاح الدين كان طفل صغير، وابوه كان صديق لنور الدين محمود، وقبليه كان صديق لعماد الدين زنكي، كان اسمه نجم الدين ايوب، وايضا من الشخصيات العظيمة التي يجب ان تدرس يعني في حياة المسلمين. وصلاح الدين يعني نور الدين محمود شاف في صلاح الدين علامات النجابة والذكاء والفطنة والقوة وهو لسه طفل 9 سنين. فكما التقط الرسول عليه السلام عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن عرفة وسعد بن زيد وبدأ يعلم ان الاطفال دي شاف فيها نبوغ واضح سواء في مجال العلم او في مجال الفروسية او في مجال كذا، لقطوا نور الدين محمود وعرف ان الشخصية دي ممكن يكون لها مستقبل، وبدأ يركز معاه ويعيش معاه حياة طويلة. بدأ يعلمه الفروسية، بس الولد مش عايز يركب حصان ومش عايز يلعب فروسية ومش عايز يجاهد في سبيل الله ولسه صغير، طفل صغير. بدأ يعمل له ايه؟ قال له تعال نلعب كورة، بس مش كورة بقى زي بتاعت الايام دي، لا كورة بجد، يعني ايه؟ يعني نركب حصنة وحط كورة على الارض اللي بيسموها البول دلوقتي ونلعب بالعصيان الكورة ديت. هو غرضه ايه؟ يرضوا يعلموا الركوب الخيل والمناورة على الخيول
بطريقة محببة القلب.
العلماء لما يقول بعض العلماء المتشددين قالوا جان نور الدين محمود قالوا انت عمال تلعب والبلد محتلة والصليبي، قالوا ما بلعبش، انا بعلمه الجهاد في سبيل الله، بس هو كطفل مش هيشرب الجهاد في سبيل الله بالكلام الكبير بتاعكم ده، انما انا بعلمه الجهاد في سبيل الله عن طريق اللعب. وده دور للرياضة لعلنا ايه يعني ناخد يعني احد العبر المهمة جدا من يكون في بناء جسد قوي ونتعلم الطفل الفروسية او يتعلم الرماية او يتعلم كذا وكذا من الامور المهمة في امور الجهاد. فبدأ صلاح الدين يحب ركوب الخيل ويحب المناورة ويحب الفروسية وهو لسه طفل صغير. في يوم من الايام بدأ نور الدين محمود يتسابق في سباقات مع صلاح الدين الايوبي عشان يقطع مسافات ابعد في سباق خيل يعني. فبدأوا يجروا وكان الكلام ده في وقت قبيل المغرب بقليل، ثم وصلوا الى مسافة معينة ثم بعد كده ايه رجعوا تاني، وانتصر صلاح الدين في السباق ده ورجع فرحان قوي 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 وسعيد. قال له نور الدين تعالى انت خدت بالك من الظل؟ قال له ايه الظل؟ قال له الظل بتاع الشمس واحنا بنجري، واحنا بنجري في وش الشمس. الظل كان فين؟ الظل ورانا بنجري في وش الشمس، فالظل جاي ورانا. واحنا راجعين الظل كان فين؟ الظل كان قدامنا واحنا بنجري والظل قدامنا. قال له اخدت بالي ماله بقى الظل ده؟ قال له الظل ده هو الدنيا، واحنا بنجري وراه لا يمكن نلحق، هو عمال يجري واحنا عمالين نجري وراه، مش ممكن حد يلحق الظل، مش هتحوش، دايما قدامك، ولما جرينا منه هو بيجري ورانا. الظل بيجري ورانا، يعني انت لو جريت من الدنيا هتجري وراك، لو انت جريت وراها عمرك ما هتحصلها. فلا اداله درس في الزهد في الدنيا. الدرس ده في منتهى الأهمية لواحد هيبقى في يوم من الأيام ملك، هيبقى بعد في يوم من رئيس، هيبقى قائد، هيبقى في دي غنائم، هيبقى في دي أملاك، هيبقى في أموال المسلمين، إن كان وربي على هذا الزهد في الدنيا وعلى هذا التجرد لله عز وجل وعلى هذه المعرفة لقيمة هذه الدنيا التافهة الحقيرة وتعظيم قدر الجنة والاستشهاد في سبيل الله، فده خلاص هو كون شخصيته.
تربية متنوعة.
يعني هو رباه على الفروسية، رباه على تقوى الله عز وجل، كان بيشوفه يقوم الليل بالساعات، كان بيشوفه يقرأ القرآن، عشان كده لما نشوف صلاح الدين بيهتم بقراءة القرآن في يوم حطين وفي ليلة حطين نعرف ان الكلام ده كان بقى لنور الدين محمود رحمه الله. ونور الدين محمود ده كان بقى لعماد الدين زنكي، وعماد الدين زنكي راجع لأقصنكر، وأقصنكر راجع لنظام الملك اللي ما شافش الحروب الصليبية اصلا. شوف ازاي ممكن تبني جزرة
من مكان بعيد،
ومن مكان بعيد خلاص عن الاحداث،
والجزرة اللي حبت لها اتت ثمارها على ايد صلاح الدين بعد عمر.
بالضبط. عشان كده انا ازعل جدا من اللي يجي يتكلم على الحروب الصليبية يوم داخل على صلاح الدين الايوبي وكأنه راجل نزل من السماء، صلاح الدين الايوبي ده، واحنا نقول لك ايه؟ اي من لنا بصلاح؟ من لنا مش هيجي صلاح الدين الا بالسكه الطويله دي كلها، هو ما نزلش علينا من القمر او من المشتري، يعني هو نزل علينا بجهد واعداد بشري واضح، ربنا بارك فيه لما لقى الاخلاص في القلوب. فالسكه مشيت بهذا
صلاح الدين الايوبي كان اداه لاعداد طويل من زمن بعيد
جدا،
ما جاش كده عشوائي.
إن صلاح الدين اتولد اصلا سنه 532 من الهجره، يعني بعد جهد طويل جدا بذل عماد الدين زنكي، وقعد طفولته كلها ونور الدين محمود شغال في الدعوه وشغال في الاصلاح وشغال في الوحده بين المسلمين وشغال في الجهاد في سبيل الله.
يمكن عشان الناس برضو يا دكتور زي ما اتفقنا قلنا ان الاعلام بيلعب دور جدا في تشكيل عقليه الناس، يعني حتى الاعلام لما كان جه يكلمنا في مسلسلات في افلام ما ركزش غير على صلاح الدين الايوبي
وعلى لقطات اخيره في حياته. ده كمان ما ركزش الا على مساله حطين او فتح بيت المقدس وكلام من ده، ونسي ان صلاح الدين نفسه خد سنين برضه في الاعداد عشان يوصل لهذا الموضوع.
الدنيا في الكلام عن صلاح الدين الايوبي اصلا
ده غير ان صلاح
الدين خالص يعني
نفسه مشوه للاسف الشديد في التاريخ، وطبعا احنا كلنا بنشوف يعني ما يكتب على
او
ما
يعني الناس كلها مرتبطه بصلاح الدين احمد مظهر لدرجه ان انا بسال ولد مره بقول انت تعرف صلاح الدين ايوبي؟ قال لي صلاح الدين ايوبي مش ده اللي عامل جامع في المنيل؟
ده فين الدنيا دي كلها؟ دي كل اللي يعرفوا عنه يعني. لا طبعا احنا محتاجين فعلا ناخد التاريخ بشكل يعني منظم ومنسق. وكمان انا اهيب بكل المربين والعلماء والدعاء والمدرسين انهم يعرضوا التاريخ بشكل جميل. التاريخ لما يتعرض بشكل اكاديمي 1 2 3 4 زي ما كل مساوئ الحكم العثماني 1 2 3 4 مساوئ مش عارف ايه 1 2 3 4 ايه في الاخر فوق التزوير
طبعا
في عرض سيء ممل الواحد ما بيصدق يخلص المنهج التربوي اللي هو واخده في الدراسه بتاعته اولى ثانوي ثانيه ثانوي يرميه ورا ظهره وينطلق بعد كده وقد نسي التاريخ كله بكامله. فبيقول ان هو نور الدين محمود قاعد في هذا الاعداد. وكمان نور الدين محمود رحمه الله مش بس كان مكتفي بقضيه التربيه لصلاح الدين والفروسيه والجهاد والتوحيد توحيد الامه، لكن كان مهتم كمان بكل الامور الحياتيه في بلاد الشام وبلاد الموصل اللي كان بيحكمها. يعني كان مهتم بانشاء المستشفيات. مستشفى النوري نسبه لنور الدين محمود قعد يشتغل 800 سنه بعد وفاه نور الدين محمود. قعد يشتغل لحد القرن 19 الميلادي.
الله
تخيل 800 سنه. مستشفى النوري في دمشق من اعظم مستشفيات في تاريخ الاسلام اللي اسسه مين؟ نور الدين محمود اللي مشغول بالجهاد في سبيل الله.
نعم.
يعني انظر الى التكامل في الشخصيه.
نعم.
القلاع اسسها
في الخارجيه حاجه خارجيه وتسيب الشعب يموت في
الوع
الدنيا تبوظ عشان الخارجيه
ده التكامل. تكامل عجيب.
نعم.
وهو لو اغفل هذه الامور لا يمكن تستقر له اوضاع في داخل بلاده.
نعم.
ده هو اهتم بالمستشفيات، اهتم بالاسواق، اهتم بالتجاره، اهتم بالطرق والمواصلات، اهتم بالبريد، واهتم بالعلم. طبعا كانت محافل العلم عنده يعني هائله، والمدارس النوريه على وزن المدارس النظاميه اللي كان بتاع نظام الملك.
نظام الملك
المدارس النوريه كانت في كل مكان في بلاد الشام وفي وانتشر بعد كده في مصر لما دخل نور الدين محمود ارسل صلاح الدين ايوبي لمصر. يعني اصبح فعلا في نوع من التكامل الواضح. الشعب بدا يشوف اثار عاليه جدا جدا، وبدا يشعر ان في امل قريب ان شاء الله اننا نسقط الصليبيين سواء في انطاكيا او في طرابلس او في بيت المقدس.
حقق صلاح الدين ايوبي الانتصار على الصليبيين في بيت المقدس واسترده منهم.
لهذا لسه احنا بنتكلم في نور الدين محمود. ونور محمود نور الدين محمود يعني قاعد يحكم المسلمين لحد سنه 569 من الهجره، يعني بعد قاعد يحكم حوالي 28 سنه. وعند وفاته حدث ما يسمى بنقطة النشاط في المنحنى اللي احنا بنتكلم عليه. نقطة النشاط كانت وفاة نور الدين محمود. لان نقطة النشاط ديت معناها احنا قلنا حدث يكرهه المسلمون. المسلمون عندما رأوا نور الدين محمود يموت في هذا الوقت بعد ان جهز كل هذا التجهيز لحرب الصليبيين قالوا خلاص القضية انتهت والقضية راحت، لان الرجل الذي كان يحرك كل ذلك مات ودخل المسلمون في زمن وضوح الرؤية.
الى هذا القدر ايها الاخوة الاحباب قد وصلنا الى نهاية برنامجنا. الحقيقة يمكن كان الدكتور راغب يتكلم في ان احنا مش بنحكي سرد تاريخي، ما تكلمناش عن صلاح الدين الايوبي بالتحديد لانه الاعداد كان يهمنا جدا. والى لقاء قريب مع الدكتور راغب السرجاني وتلك الايام، نترككم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.